أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في البرهان الأول على إثبات وجوده تبارك وتعالى، وهو البرهان الذي عبرنا عنه بالبرهان الفطري. تقدمت جملة من الأبحاث في الدروس السابقة، وقلنا في بداية الأمر لا بد من الوقوف على تنقيح ما هو المراد من الفطرة، وأشرنا إلى جملة من الآراء. قلنا الفطرة الرأي الأول عن لسان أفلاطون، ثم طرحنا نظرية الشهيد مطهري، ثم نظرية السيد البهشتي، ثم نظرية الشيخ اليزدي رحمة الله عليه، وغيرها من النظريات التي تقدم الحديث عنها سابقا. ثم بعد ذلك انتقلنا، قلنا بأن هنالك رأيان، وهذان الرأيان ينطلقان من زاوية واحدة تختلف عن الأخرى. الرأي الأول ينطلق من زاوية الباطن، اللي قلنا بأن هذه المعرفة، أي معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة وجود الله سبحانه وتعالى، لم تكن في هذا العالم، وإنما كانت في مرحلة سابقة. عبر عنها أصحاب هذا الرأي بأن المعرفة إنما كانت في عالم المجردات، وهذه المعرفة بعد مجيء، أو بعد، خلينا نعبر بتعبير آخر، بعد حلول الروح أو النفس في الوعاء المادي، قد نسي الإنسان تلك المعرفة. إلا أن المنسي لم يكن أصل الربوبية اللي عبرت عنها الآية، وعبارة عن أخذ العهد والميثاق من بني آدم. أصل الربوبية، الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى، لم يكن منسيا. نعم، التفاصيل التي أخذت في ذلك العالم هي التي نسيت في عالم الدنيا. قلنا وأصحاب هذا الرأي استدلوا على مدعاهم بجملة من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك استدلوا بآية الميثاق، أخذ الميثاق والعهد، اللي هي سورة الأعراف الآية 174 على ما أتخطر في بالي. احنا ناقشنا، سيد العلامة ناقش هذه الآية وقال بأن هنالك قرائن في الآية لا تدل على وجود عالم الذر. وفي درس السابق قلنا بأن الاعتراف بهذا العالم هو مسألة خلافية بين أعلام الطائفة. فمثلا السيد المرتضى رحمة الله عليه نفى وجود مثل هذا العالم، عالم الذر. كذلك المرحوم السيد محمد باقر الصدر أيضا نفى وجود مثل هكذا عالم، وإن البعض يعني أخذ يتهجم على السيد بطريقة غير علمية. واقعا أنا تابعت بعض المقالات. بالنتيجة إحنا انتهينا من الرأي الأول الذي انطلق من زاوية الباطن. كلامنا الآن في الرأي الثاني. الرأي الثاني شنو؟ الرأي الثاني قلنا ما ينطلق من زاوية الباطن، وإنما المعرفة الفطرية، أو أن الفطرة هي معرفة حضورية. وأكثر من مرة راح أعيد هذا المطلب، بأنه قد يتراءى البعض، قد يتصور البعض للوهلة الأولى بأنه إذن ما هو الخلاف بين الرأي الأول الذي عبرتم عنه بأنه ينطلق من زاوية الباطن، وبين هذا الرأي الذي قلتم بأن الفطرة هي معرفة حضورية، أن الفطرة معرفة حضورية، خب النتيجة ذاك الباطن هذا الباطن، حضور المعلوم لدى العالم غير أنتم تعبرون عنه، خب بالنتيجة احنا ما نقول بأن معرفة الله سبحانه وتعالى عندما نقول معرفة حضورية أي أنه حلول الذات المقدسة في نفس الإنسان، لكن قد يتراءى للوهلة الأولى. شنو الفرق؟ قلنا الفرق بأنه الرأي الأول أصلا خارج عن دائرة العلم الحصولي والحضوري، بعد هو عالم مجردات لا وجود للعلم الحضوري والحصولي في ذلك العالم، وإنما العلم إنما هو في عالم الدنيا. صراحة تقول لي شلون المعرفة صارت هناك، عفنا عن المعرفة صارت هناك، بينما العلم الحضوري الانطلاق من هذه الزاوية، الانطلاق من هذا هذه الدائرة، بأنه المعرفة الحضورية وعاءها عالم الدنيا وليس عالم المجردات. فإذن الآن درسنا الجديد هو أن المعرفة، معرفة الله عز وجل، أن المعرفة أو أن الفطرة هي معرفة حضورية. شنو هذا الرأي؟ يعني شنو حضورية؟ أصحاب هذا الرأي يعتقدون أن الفطرة من الأشياء التي أودعت في ذات الإنسان، وهذا هواي مهم، جروا تحتها خطين، لأن هذا هو الفيصل بين من قال أن المعرفة هي مجرد استعداد ليس إلا، وبين من قال بأن الفطرة أو المعرفة الفطرية، أو أن الفطرة بتعبير آخر الفطرة إنما هي وجود حقيقي زين مجعول، بتعبير مسامحي طبعا أقول مجعول مع ماهية الإنسان، أو موجودة في البنية الماهوية للإنسان. فإذن أصحاب هذا الرأي يعتقد أن الفطرة اللي تحدث عنها القرآن، اللي تحدثت عنها الروايات وأشرنا إلى الروايات، هي من الأشياء التي أودعت في ذات الإنسان. يعني شنو أودعت في ذات الإنسان؟ يعني موجودة في البنية الماهوية للإنسان، لا أنها مجعولة بجعل تكويني على نحو الاستقلال، لأن الآن خلق الإنسان هو جعل، لكن هذا الجعل مو جعل شرعي وإنما جعل تكويني، واضح؟ جعل تكويني. فالسؤال الذي يمكن أن يطرح، إذا قلتم بأن الفطرة هي موجودة في البنية الماهوية للإنسان باعتبار أنهم عرفوا الإنسان بأنه حيوان ناطق، هل أنها مجعولة على نحو الاستقلال؟ بعبارة أخرى، هل أن الإنسان جعل بجعل تكويني، أي خلق بجعل تكويني ثم ركبت في هذه الفطرة، أو لا بأنها من ذاتيات البنية الماهوية للإنسان؟ يعني عندما جعل الإنسان بجعل تكويني، واحد من الأجهزة هي جهاز الفطرة، فإذا إذا كانت من ذاتيات الإنسان سوف تجعله، يعني الفطرة سوف تجعل الإنسان يدرك وجود الخالق بمجرد التأمل بذاته، وهذا معناه شنو؟ إذا قلنا بأنه يدرك وجود الخالق، هسه شو تريد تعبر عنه؟ عبر عنه موجود أعلى، عبر عنه خالق، يمك التعبير مو مهم. معناه أنه يدرك وجود الخالق بمجرد التأمل في ذاته، هذا معناه أنه لا يحتاج إلى البرهان وإلى الاستدلال على وجود الباري تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس أصحاب هذا الرأي لا يعتقدون أن حقيقة الفطرة كما ذهب إليه البعض مجرد استعداد. هذا الاستعداد من خلاله الإنسان يتعرف على وجوده تبارك وتعالى، بل هي جزء حقيقي من ذات الإنسان. من صاحب هذا الرأي؟ صاحب هذا الرأي هو صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه، أشار إلى هذا الرأي. شوف عبارته، شنو العبارة دقيقة. قال: إن النزعة إلى الله تعالى تعتبر أمرا جبليا وغريزيا لدى الإنسان، يعني جبل الإنسان على معرفته. وهذا بتعبير آخر بأن الفطرة من أساسيات البنية المهوية للإنسان، تعتبر أمرا جبليا وغريزيا لدى الإنسان. ثم أكد، يقول هاي شو وقت تتفعل أكثر، مو نقول ما تتفعل، لأن الإنسان عندما يرجع إلى ذاته سوف تتوجه الذات، تتوجه النفس إلى أن هنالك موجود أعلى هو الذي يدير دفة هذا الكون. ولكن هذه تتفعل أكثر عندما يواجه الإنسان المخاطر. واضح إن شاء الله؟ طبيعي. الآن قضية وجدانية. الآن الإنسان عندما يمر بضائقة معينة تشوفه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر مما هو في حالة الرخاء. سيد أحمد، شيخ علي، وشيخ محمد، شيخ ياسر، هاي موجودة عندنا، يعني جاي نعيشها في واقعنا. الإنسان في الرخاء قد هو يعيش، ولكن عندما تمر به الصعاب تشوفه يتوجه إلى الله، فالتوجه خصوصا إذا انقطع، أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. يعني اضطرار، أن يصل الإنسان إلى حالة الاضطرار، ففي حالة الاضطرار بعد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يكشف عنه السوء. ولهذا ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه يمكن للإنسان الشعور بوجود خالق والإذعان بالعبودية. غاية ما في الأمر شي يحتاج، يحتاج أن يتأمل في ذاته. ثم يقولون: كلما تعمق الإنسان وتأمل بذاته تناقصت العقبات الخارجية. الآن فت قضية هم وجدانية. بعض الأحيان أنت تمر بمشكلة أو عندك في الظرف معين، من تجي للكتاب تقرأ المطلب مو كلش واضح. إيش يحتاج لك؟ مرة، مرتين، ثلاثة. ليش؟ يعني الذهن مو صافي كلش. كذلك يعني هذا قياس مع الفارق، الإنسان كلما تعمق في نفسه وذاته، كلما استطاع، خلينا نعبر، أن يذيب الحجب التي تمنعه من الوصول إلى الحق تبارك وتعالى. لذلك شوف تفكير ساعة خير من عبادة تشقد فلت ألف سنة أو 70,000 سنة. هذا مراد من التعمق. واضح إن شاء الله؟ هذا المراد من التعمق. هذا الرأي الثاني. الآن إذن عندنا رأيين. الرأي الأول يقول بأن الفطرة هي مجرد استعداد. ما كلامنا وين؟ كلامنا بالبرهان الفطري الذي لا يحتاج إلى شنو؟ لا يحتاج إلى استدلال، وإن البعض ذهب إلى أنه يحتاج إلى استدلال بسيط. فبالنتيجة رأي يذهب إلى أن الفطرة هي مجرد استعداد، والبعض الآخر لا، يذهب إلى أن الفطرة ليست مجرد استعداد، بل هي شنو؟ جزء حقيقي من البنية المهوية للإنسان. هسا إذا كنتم طالعين مراجعين هذا المبحث اللي فد عنده رأي في هذه المسألة، يعني رأي من خلال المراجعة، أنا أريد أشوف استقراء. سيد أحمد شو تقول أنت؟ تذهب مع أصحاب الرأي الأول إلى أنها مجرد استعداد أو أنها شنو جزء حقيقي كما عبر موجودة في ذات الإنسان اللي عبر عنها أمر جبلي وغريزي؟ ها؟ ما عندك مراجعة شيخ علي؟
ما جاء رجع يعني مش بيولا.
ها؟
ذكرت الدليل الأول زين عندهم دليل، الثاني هم عندهم دليل، ما جاء أشوف من أقوى مواقف.
خوش شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
شيخ ياسر.
شيخ راجعت هناك.
أي.
يعني هسه انطراف.
اضطراب. فهم جيد جدا اضطراب. يعني هسه انت خل احنا نقول شنو مثل انت شو تقول هسه الان؟ بغض النظر اترك هذا الاضطراب، اخرج من دائرة الاضطراب، وانت الان امامك عندنا رأيا، انت شو ترجح بداخلك بلا دليل؟ رأي ثاني. خوش شيخ علي، شيخ محمد عفوا، اول لو ثاني؟ خب رجح لنا واحد، ولو ابيض لو احمر، هو قول لو أبيض. ها وسط ما يصير، يعني ايش ترجح هيك؟ يعني ايش بس اريد اسمع
الاول؟ يعني
الاول شيخ علي. سيد احمد ثاني. خب خب احنا خلينا نجي الى الفطره. الفطره بالنتيجه احنا لابد ان نفصل المطلب حتى نصل الى الحقيقه. احنا عندنا مدرك لو ما عندنا مدرك؟ عندنا مدرك وعندنا مدرك، واضحه بالنتيجة. يعني من يقولون البرهان الفطري، برهان الفطري، اقمت البرهان على شنو انت؟ اقمت البرهان غير حتى تعتقد بوجود الخالق تبارك وتعالى غير هيك؟ فبالنتيجة الخالق تبارك وتعالى راح يكون مدرك. مدرك مو بمعنى أنك تحيط به. سابقا قلنا بأن المراد من المعرفة التي يتحدثون عنها ليست هي معرفة الكون والحقيقة المنهي عنها في الروايات، وإنما المراد من المعرفة هي المعرفة المفهومية، باعتبار أن المفهوم حاكي ومرآة عنه تبارك وتعالى. واضح إن شاء الله؟ حتى خاف واحد يقول إذا قلتم مدرك فيعني أحطتم به، وهذا شلون عند الروايات تمنع من ذلك؟ لا، ما نقول في هذه القضية. هو كيف للمحدود أن يحيط ويدرك اللامحدود؟ شلون هاي ميسر؟ ميسر شلون بيضة هذا العالم كله تخليه بيضة واحدة؟ ميسر ليش؟ المشكلة مو ميصير ميسر مستحيل، لكن المشكلة وين؟ في القابل مو في الفاعل. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يضع العالم في بيضة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في القابل وليس في الفاعل. فبالنتيجة احنا عندنا مدرك وعندنا شنو في قبال؟ اذا كان اكو مدرك لابد اكو شنو؟ مدرك. مدرك بالنتيجة اكو مدرك. فاحنا نجي خب احنا قلنا هذه المعرفة معرفة فطرية، معرفة الفطرية. فالفطرة ايش راح تكون؟ راح تكون هي المدركة لوجوده تبارك وتعالى. فإذا المدرك لازم أن يكون موجودا لو ما يكون موجود، لابد أن يكون موجودا. فبالنتيجة إذا كان لدينا مدرك وكان لدينا مدرك، وقلنا بأن الفطرة مدرك، فسوف نذهب من خلال ذلك إلى أن هذا المدرك لابد أن يكون جزءا حقيقيا موجودا. هسه ما أريد أقول حسي، مو مجرد استعداد، وإنما له وجود في البنية المهوية للإنسان. راح يجي واحد يقول لا، راح يقول واحد مثل ما صار نقاش ويا بعض الأعلام في يوم أمس في هذه القضية، بأنه يقول لا، هو هذا الإنسان له استعداد وقابلية للمعرفة. أقول القابلية والاستعداد هو أثر للجهاز الإدراكي، وليس هو نفس الجهاز الإدراكي. هسه راح تقول لي شنو الجهاز الإدراكي، هسه أقول لك ما أدري شنو الجهاز الإدراكي. بالنتيجة عبروا عنها جبلة، وبعض الروايات اللي قرأناها اليوم إذا تراجعون الروايات، بعض الروايات قالت جبلة الإنسان، جبلة الإنسان. فبالنتيجة نقول صحيح بأن الاستعداد، إحنا ما جاي ننكر الاستعداد وما جاي ننكر القابلية، بأن الإنسان لديه استعداد ولديه قابلية للمعرفة، ولكن الاستعداد هو أثر من آثار ذلك الجهاز المدرك. واضح إن شاء الله؟
واضح.
سلام، عندنا هذا جهاز الموبايل، جهاز الموبايل خوب بكاميرا، كاميرا نقول شبيها لديها استعداد أن تلتقط الصور، لكن هو نفس الكاميرا موجودة أكفد، هاي من باب التشبيه، موجودة لو فهذا الاستعداد هو أثر من آثارها، لو مو أثر من آثارها، أثر من آثارها. فبالنتيجة ما يتراءى للوهلة الأولى، سقد واحد يحثر على بعض النصوص، ولكن ما تراءى للوهلة الأولى أن الفطرة ليست مجرد استعداد، بل هي قضية جبلية وحقيقية، لا أقول بأنها حسية يعني مثل القلب. زين، وهذه شنو؟ جزء من ماهوية الإنسان، أو هي في ضمن البنية الماهوية للإنسان. واضح إن شاء الله. طبعا هسه قد يستدل البعض ببعض الروايات، أنا ما شايف أنه الجماعة كيف استدلوا على كون الفطرة إنما هي مجرد استعداد. أستاذ الشهيد مطهري رحمة الله عليه، قضية تقسيمه إلى أجهزة الإنسان إلى نوعين، بأنه الأحاسيس وعنده الأجهزة الإدراكية. أقول حتى الأحاسيس لابد لها شنو؟ من أجهزة. حتى الأحاسيس أنا اللي أسميها بعض الأحيان، أقول الفطرة هذا الاستعداد أسميه إلها مجسات. إذا فعل الإنسان مجسات الفطرة، تفعيل اللي عبر عن صدر الدين الشيرازي بأنه الإنسان كلما تعمق في ذاته، كلما تعمق في ذاته كلما شنو فعل مجسات الفطرة أكثر، فسوف يصل للحقيقة شنو بطريق أقصر. أو
أعطوا باب الاستعداد هي مدخلية إلى الحقيقة. الإنسان ما يقدر يوصل لمرتبة الحقيقة إلا ما يستعد، يدخل باب الاستعداد يصل إلى الحقيقة.
طبعا هو الإنسان عندما خلق الله سبحانه وتعالى ركب فيه مقتضيات أن يصل إلى الحقيقة، عنده مقتضي، لكن شو يحتاج؟ يحتاج أن يفعل الأجهزة مالته زين حتى تكون تعمل. من يفعل الأجهزة مالته؟ يفعل العقل، يفعل القلب، يرفع الحواجب المادية، شراح راح المقتضي يكون أكثر التقاطا. يرفع هاي موانع بعد استطاع أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. زين، يبقى عندنا سؤال. هذا ما يمكن أن يقال طبعا. يبقى سؤال هو: هل أن الإنسان بما هو إنسان عالم بهذه الميزة التي امتاز بها، يعني عالم بالفطرة، أو أنه جاهل بذلك؟ هاي تختلف بحسب ما مر من الرأيين. وشوف عباراتهم، ما أدري يعني العبارات، شوف شلون بعض الأحيان لعله الألفاظ تخونهم. من اعتبر المعرفة الفطرية بالله علما شهوديا، اللي قلنا هي تنطلق من باطن الإنسان، يذهب إلى عدم معرفة الإنسان بالفطرة. ما يعلم الإنسان بهذه الفطرة اللي موجودة. زين، شو تفسرونها؟ شوف كلماتهم، شو تفسرونها؟ قالوا انفسرها بأنها مكنونة في ذات الإنسان. شوف هذا يتطابق مع الرأي الشنو؟ الرأي الثاني. وإذا كانت مكنونة في ذات الإنسان، قال، فهي خارجة عن نطاق علمه وإدراكه. يقول لي أنا شنو؟ بأنها هي مكنونة، لكن هذا المكنون ما يعرفه. أكو فد شيء مكنون بس ما يعرفه. ما يعرف. واضح؟ والذين يعتبرون المعرفة الفطرية علما حضوريا يعتقدون أن الحلم الحضوري بناشئ من وعي، يعني يعي الفطرة. الإنسان يعي هذا الجهاز اللي موجود عنده اللي يلتقط واللي يوجهه إلى معرفة الخالق، يعني عنده وعي بوجودي، عنده معرفة بالنتيجة، عنده علم بالنتيجة. مع ذلك يقول لكن هو ليس كافي في معرفته تبارك وتعالى، بل هو مجرد علم مقيد وموصل لمعرفته. أن يحتاج الإنسان أن شنو؟ أن يتعمق أكثر. المعرفة لوحدها أنه الإنسان يعرف أن لديه، خلينا نعبر عنه، جهاز يستطيع من خلاله أن يدرك وجود الباري عز وجل، وأن هنالك موجود أعلى خالق هذا الكون. هذا اللي وحده، المعرفة لوحدها لا تؤهله إلى معرفته تبارك وتعالى. واضح إن شاء الله. الدرس اللي يجي إن شاء الله أكو بعض الكلام نشير إلى، ولكن يا حبذا لو تراجعون بعض المطالب في هذا الصدد، ولو على مستوى الجوجل، حتى يصير نقاش وأخذ وعطاء، يمكن فد نكتة ما ملتفتين إلها إحنا نستفيد منها، نستفيد منكم يعني من خلالها. سمنو عند سؤال حول النتيجة، خوف واحدة.
نعم، هذا النتيجة واحدة.
نتيجة يعني خوف. ما يقولون استعداد عنده لمعرفة، هذا الاستعداد هو يأهله لمعرفة وجود الباري تبارك وتعالى.
يا سلام، هذا النتيجة.
حيث النتيجة متفقين، بس إحنا حيث هذا، وهذا دائما ما يصير، بأنه حتى بعض الأحيان مثلا بالمسائل، بالأسئلة، عفوا، بالقضايا الفقهية، بالاستدلالات الفقهية، بعض الأحيان أفرض زيد من الناس يستدل على مسألة معينة ويصل إلى نتيجة، ويجي آخر يصل إلى نفس النتيجة، لكن يقول المقدمات ديك والطرق التي توصل إليها طرق خاطئة. مو هيك لازم هيك. فالكلام احنا خوب النتيجة واحدة، بس هل هي فعلا مجرد استعداد أو لا؟ بأنه لا حقيقة موجودة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.